قلنا أن الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة سؤل الجنة والنار وخلق الخلق توحيد الله وعبادته. توحيد الله. أنا عندي أن أعظم نعمة وأعظم منة من الله بها علينا أن أمرنا بتوحيده وحده ودعائه وحده وعبادته وحده وحبه وحده حتى تجتمع قلوبنا ونفوسنا على أعظم شيء. أعظم شيء أن يكون صلتي بالله ودعائي لله وصلاتي لله بدل أن تكون لملك أو لنبي أو لشيخ أو لأبويا ولا لأمي. لا، أنا عملي مني لك، صلاتي لك، نسكي لك. فلذلك من أكرم الكرم وأعظم الوظائف التي خلق الله الخلق من أجلها هو التوحيد ودعوة التوحيد والإقبال عليه وحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. كل الرسل بدأوا دعوته بذلك. ما من رسول إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك نجد القرآن كله في التوحيد. إن تكلم القرآن عن الله وأسمائه وصفاته فذلك توحيد يسمى التوحيد العلمي الخبري. حديث الله عن ذاته عن صفاته وأسمائه يسمى التوحيد العلمي الخبري. وحديث الله سبحانه وتعالى عن الأمر بعبادته إيه؟ العلم الخبري. وحديث الله عن الأمر بعبادته وحده ونفي الشركاء هذا يسمى توحيد الإرادي الطلبي. أراده وطلبه، وهذا فعلك أنت، هذا فعلك أنت. حظك في التوحيد الأول العلم الخبري، وما أمرت به فيه أن تصدق وأن تزعم وتوقع. حظك في التوحيد الإرادة الطلبي أن تأتي به، أن تقوم به، أن توظف نفسك عليه، لأنه أراده منك، أنت تدفعه تعمله وطلبه منك. تجد القرآن يتكلم عن هذا التوحيد كثيرا ويبين أن هذه مشكلة المشكلات مع كل الأنبياء والرسل. معظم الناس يولدون وقد أيقنوا أن لهم ربا مالكا مددرا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإن لم يكونوا يعلمون التفاصيل، لكن أصل هذا التوحيد اللي هو العلم الخبري موجود في قلوبهم. لذلك جاء الرسل بمناقشتهم أكثر في التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد العبادة لله، توحيد الطاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك نجد آيات في القرآن تأمر بالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البر، الأخلاق، غير ذلك. تنهى عن الفواحش وعن الموبقات والكبائر. نقول هل هذه الآيات لا تأمر بالصلاة والصدقة والعدل والعفاف في التوحيد؟ نقول نعم، لأن هذه الأوامر والنواهي من لوازم التوحيد ومقتضياته، من لوازم التوحيد. صلاتك وصيامك وحجك وأمانتك وبرك وعدلك وأخلاقك وسمتك وغير ذلك، كل ذلك من أمرات التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير يحب نفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم ضيفه. من كلم البلد يوم الاخر فلا يؤذي جاره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاخلاق وان هذه التعاملات من لوازم التوحيد ومقتضيات التوحيد وتؤثر في التوحيد، تضعفه او تقويه. اذا الاخلاق وما جاء فيها من مكارم الاخلاق كل ذلك في التوحيد. كذلك اذا تكلم القران عن الجنه والنار او اخبار الرسل والسابقين، اين هذا من التوحيد؟ نقول يحكي قصه التوحيد في العالم، يحكي تاريخ التوحيد في الامم. حينما يقص قصص السابقين هو يحكي عن التوحيد، حينما يذكر الجنه والنار يتكلم عن التوحيد باعتبار ان الجنه مآل الموحدين وان النار مآل العصاة والكافرين. اذا القران كله فين؟ في التوحيد. ان تكلم عن الله او طاعته او انواع الطاعات او التكاليف او اخبار الرسل او الجنه والنار والمصير والعذاب، كل ذلك كلامه في التوحيد ومقتضياته وثمراته في الدنيا والاخرى. التوحيد بعضهم يقسمه الى ثلاث انواع: توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الربوبيه، وتوحيد الالوهيه. وبعضهم يجمع توحيد الاسماء والصفات مع توحيد الربوبيه ويسميهم توحيد العلمي الخبري. يبقى نقسم التوحيد اثنين: جمع الاسماء والصفات مع الربوبيه وادالهم دايره كده وقال ده توحيد علمي خبري، باعتبار ان توحيد الربوبيه معارف عن الله، وتوحيد الاسماء والصفات معارف ايضا عن الله. واما التوحيد الارادي الطلبي او توحيد العباده او توحيد الالوهيه، سميه زي ما تسميه، فهذا مطالب طلبها الله وامر بها سبحانه وتعالى. التوحيد اللي بنسميه توحيد الربوبيه اللي هو داخل في توحيد العلم الخبري نجده في فطرنا. الانسان مفطور على توحيد الربوبيه، ان للكون رب وانه واحد سبحانه وتعالى. هذه الفطره اوضعها الله في نفس كل انسان، ولها ادله كثيره. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. كذلك اي عاقل ينظر في العالم علويه وسفليه في مخلوقاته يدرك ان لها ربا قد خلقها وفطرها وهو الذي انشاها وهو الذي اوجدها سبحانه وتعالى بعظمته. هناك مشكله في نوع من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات. اولا توحيد الربوبيه خالفنا فيه من؟ خالفنا فيه الصوفيه، لانهم اعتقدوا ان الرب يشاركه الاولياء في التدبير والتصريف والنفع والضر والخفض والرفع والعطاء والمنع. وكذلك الشيوعيون الذين يقولون لا اله والحياه ماده. توحيد الالوهيه خلفنا فيه عباد الاصنام والاوثان، وكذلك النصارى واليهود، وكذلك كل المشركين. اما توحيد الاسماء والصفات وهو الذي قلنا فيه مشكله بين فرق المسلمين، فهذا اوقع الناس او قسمهم الى اقسام: إلى أهل سنة، وإلى معطلة ومشبهة. أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وقالوا ليس كمثله شيء والسميع البصير. كل ما أثبته الله لنفسه أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوه، ولم يبحثوا في الكيفية، في كيفية هذه الصفات. قالوا الله أعلم بذاته، فكما أننا لا نعرف ذاته كيفية ذاته لا نعرف كيفية ايه؟ كيف يضحك؟ كيف يغضب؟ كيف يتكلم؟ لا اعلم. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما لا اعلم ذاته كيفيتها ما هي، كذلك لا اعلم صفاته سبحانه وتعالى. لكنهم امنوا بكل ما اثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعطلة فهؤلاء انقسموا إلى فريقين: جهمية ومعتزلة. الجهمية نفت كل أسماء الله وصفاته بدعوى تنزيه الله عن مشابهة الخلق. قالوا إن إثبات صفات لله معناه إثبات شركاء لله سبحانه وتعالى، والتوحيد عندهم نفي كل أسماء الله و وكل صفاته، فلم يثبتوا إلا أنه موجود وجودا مطلقا. هؤلاء الجهمية ادعوا من صفوان. أما المعتزلة ادعوا وصف بن عطاء وعمرو بن عبيد، فهؤلاء قالوا نثبت لله بعض الأسماء لكن الصفات نفوه، نفو الصفات، إنما أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب والموجود والخالق، أشياء كده، ثلاثة أسماء أثبتوها لله سبحانه وتعالى. لماذا يا معتزلة لم تثبتوا أسماء الله وصفاته الأخرى؟ قالوا إثبات الصفات يكون لمن له جسم يتعلق بهذا الجسم صفات، والله ليس له جسم فليس له صفات، دي شبهة. كذلك قالوا إن أخص صفات الله القدم، ولو أثبتنا لله صفات لقلنا هذه الصفات كانت موجودة معه من الأزل، يبقى أنا سأثبت سمعا معه قديما وبصرا قديما معه وقوة قديمة معه، فتعدد القدماء فلم تعد الخاصية التي خص الله بها وهي الانفراد موجودة، إذا أصبح له شركاء، سمع قديم مع ربنا وبصر قديم مع ربنا وحياة قديمة مع ربنا. كل هذا الكلام كلام لا يقبله العقل ولا منطق ولا دين، لأننا لم نقل أن السمع مستقل عن الله والبصر مستقل عن الله، بل كلها صفات لذات إيه؟ واحدة. إذا فوجودها بوجود الله لا استقلال لها، ليست منفصلة عنه، فالذات الواحدة يجوز أن تتعلق بها عدة صفات، ولا يعني ذلك انقسامها ولا تعددها. أقول أنت كاتب وأنت شاعر وأنت بناء وأنت رسام وأنت خطاط وأنت خطيب وأنت زوج وأنت كل ذلك، هل تعدد هذه الصفات ظهر منه أو أثمر لنا أنك متعدد الشخصيات ومتعدد الأجزاء؟ أبدا، ذات واحدة تعلق بها صفات. فهؤلاء نفوا صفات الله بحجة أن إثبات الصفات يعني تعدد وتجزؤ الرب وأن له أجزاء متفرقة، وهذا باطل عقلا وشرعا. أما المشبهة أتباع هشام بن الحكم، حكم على نفسه أنه يكون مشبه، الرافضي وداود الجواربي، فهشام بن الحكم قال أن الله له عين كأعيننا وله أسنان وله شارب وله لحية وله رأس وله شعر وله جل الله سبحانه وتعالى. من أين يا هشام؟ قال اقرأوا الآيات التي فيها ذكر السمع والبصر وفيها اليد وفيها الأصابع. قلنا لو قرأت أسماء الله وصفاته ولم تقرأ ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء، والسميع البصير. إذن الآية ردت على المعطلة وردت على المشبهة، ليس كمثله شيء ردت على المشبهة، هو السميع البصير ردت على المعطلة. هناك فرق انحرفت انحرافا لا يخرجها عن الملة، يعني الجهمية والمعطلة، دولت الجهمية المعطلة القسمية الجهمية والمعتزلة قد يخرجون عن الملة، والمشبهة كذلك، انحرافهم أدى إلى الخروج عن الملة. هناك فرق هي الأشاعرة والماتريدية، انحرف انحرافا لا يخرجهم عن الملة، اجتهدوا لكنهم أخطأوا. هؤلاء الفرق الماتريدية والأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات. إيه هي السبع صفات؟ العلم والإرادة، الحياة، القدرة، سمع وبصر وكلام. علم، إرادة، حياة، قدرة، سمع وبصر وكلام. طب ليه؟ بأي دليل تحكمتم؟ قالوا بالعقل. وأنا قلت لك إن الأشاعرة ساعة أثبتوا هذه الصفات التي سموها صفات الذات السبع أو صفات المعاني السبع أثبتوها لا بالشرع وإنما بالعقل. خلي بالك، حتى لما أثبتوا هذه الصفات لله لم يكن حجتهم ومستندهم الشرع، يعني ما استخرجوها من الشرع. ليه؟ قالوا لأن الشرع أدلته ظنية، أدلته إيه؟ ظنية، فأثبتناها بالعقل لأن العقل أدلته إيه؟ قطعية، فالقطع مقدم على الظن. فالأشاعرة كما ذكرنا في باب الأفعال هم إيه؟ جبرية، وفي باب الصفات هم إيه؟ جهمية، وفي باب الإيمان ها؟ هم إيه؟ مرجئة. مش إحنا قلنا الكلام ده؟ بتنسم الشاهد أن الأشاعرة والمثلدية أثبتوا 7 صفات لله سبحانه وتعالى ونفوا الباقي. نفوا الصفات الخبرية، أن الله يغضب، أن الله يحب، أن الله ينزل إلى السماء، أن الله يجيء يوم القيامة، أن الله يقبض بيده، أن الله يتكلم بالقرآن. إنما قال يتكلم بكلام نفسي لا يظهر منه حرف ولا صوت. وحتى جبريل إذا أراد الله أن يكلمه فإنه يوحي إليه في نفسه بكلام، يشعر جبريل بهذا الكلام بدون أن يسمعه من الله فيتكلم به. نقول هؤلاء نفوا كلام الله وقالوا القرآن كلام مين؟ كلام جبريل. حق عليهم ما حق على الوليد ساعة ما قال ايه؟ ها؟ ان هذا الا كلام ايه؟ ان هو الا سحر ايه؟ يوسف. ان هذا الا قول ايه؟ البشر. الدرس الثاني الذي اخذناه درس الرؤية. قلنا رؤية الله من اشرف الدروس والمعاني التي نؤمن بها، والأدلة على رؤية الله كثيرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى الذين أحسنوا حسنى وزيادة. وقال تعالى في المشركين كلا إنهم عرضين يومئذ لمحجوبون. وما حجب المشركين إلا لما أنعم على المؤمنين بالرؤية، وإلا لو كان الكل جميعا محجوبا عن رؤية الله لاستوى المشركون مع إيه؟ مع غيرهم. إذا حجب هؤلاء في باب السخط وأنعم على المؤمنين في باب الرضا فمنحهم رؤيته سبحانه وتعالى. بعضهم قال لا نثبت الرؤية، لأن لا نثبت الرؤية والنظر لأن النظر يأتي في القرآن بمعنى الإمهال. قلنا لا، النظر يأتي في القرآن بثلاث أو معاني ثلاث، إما الانتظار والإمهال، وإما نظر العين، وإما بمعنى التفكر والتأمل. إذا جاء النظر معدا بإلى فهو نظر العين معدا بإلى، كما قال سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا إلى إيه؟ بإيه؟ بأعينكم. أما إذا جاء معدا بنفسه فيكون بمعنى الإمهال. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، يعني أمهلونا نقتبس من نوركم. يبقى جماعة اللي نفوا الرؤية قالوا نظر بمعنى الإمهال، قلنا لهم النظر بمعنى الإمهال ساعة تعدى كلمة نظر بنفسها. انظرني أو أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني، واخد بالك. وإذا جاء النظر معدا بفيه فهو التفكر، كما قال سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني نظر تدبر وتأمل. نعم.
قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
النظر من الإمهال، نظرة مش نظر، في فرق بين نظرة بمعنى الإنذار ونظرة، النظرة غير نظرة بمعنى البصر. نعم نفتح عليه. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضمون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض أو لا تضمون يعني لا تشكون، المعنى صح. المعتزلة ورد عليه، المعتزلة قالوا لا رؤية لله لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني. قلنا لا يظن بالكليم أنه يسأل شيئا ممنوعا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الثاني أن الله لم ينكر سؤاله، لم يقل له سألتني شيئا لا يكون يا موسى. الثالث أن الله كلم موسى وناداه وسمعه موسى، والذي يكلم وينادي ويسمع يجوز عليه الرؤية، الذي جاز عليه الكلام يجوز عليه الايه؟ الرؤية. كذلك استدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، قلنا الإدراك شيء والرؤية شيء. الرؤية قد تكون من غير إدراك، لأن الإدراك هو الإحاطة من كل الجهات، الإحاطة من كل الجهات، زي ما رب العالمين ذكر عن أصحاب موسى وأصحاب فرعون، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أثبت الرؤية لكن نفى الإدراك. لما ترى الجمعان يبقى فيه رؤية من غير إحاطة، فنحن نرى الله من غير أن نحيط به من أوله إلى آخره سبحانه وتعالى. فالآية ليست في محل الاستشهاد. أهل المحشر المنافقون لا يرون ربهم والكافرون لا يرون ربهم، إنما الذي يرى الله هم المؤمنون وحدهم. الرؤية في الدنيا ممكنة عقلا غير جائزة شرعا، لذلك قال العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة إسراء المعراج؟ الصحيح أنه لم يره، الصحيح أنه لم يره. المسألة اللي بعد كده، علو الله سبحانه وتعالى واستوائه. الفصل في المسألة دي قول من مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أدلة علو الله كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وحديث المعراج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أدلة علو الله كثيرة. كذلك هذا أمر ثابت بالفطرة، وإليه ولذلك يلتجئ الناس في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يرفعون أبصارهم أو يرفعون أيديهم إلى السماء. العرش، الله عز وجل له عرش، قال سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. من صفات هذا العرش أن له قوائم تحمله الملائكة، كما في الحديث فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى، يعني في الدنيا. من صفات الملائكة الحاملين العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، من أول شحمة الأذن لحد العاتق مسيرة 700 سنة. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فأثبت أن العرش حمله وأن له أرجل يحمل من خلاله أو قوائم، هو الصحيح. الكرسي والعرش، الكرسي شيء والعرش شيء، كما قال ابن عباس الكرسي الذي وسع السماوات أرض هو موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وفي الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. أنواع العلو لله، سبح اسم ربك الأعلى. العلو علو الذات، يعني أن الله فوق 7 سماوات، ليس في كل مكان إلا بعلمه، لكن ذاته فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى، فهذا من معنى علو الله. العلو الثاني علو القدر والشرف، ومعنى ذلك أن الله منزه عن النقائص والعيوب وما لا يليق، هذا علو القدر والشرف. العلو الثالث هو علو القهر والسيطرة والهيمنة، فله القهر وله الغلبة سبحانه وتعالى جل شأنه. النزول، أهل السنة يؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل من الأخير فيقول هل من داع فيستجيب له المستغفر، هل من سائل إلى آخر حتى يطلع الفجر. النبي والرسول، أعظم مقام يقوم فيه العبد أن يكون عبدا لله، أن يكون محققا للعبودية. ولذلك لما كرم الله نبيه بأعلى منزلة قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى في شأن الدعوة فأوحى إلى عبده ما أوحى وهو فوق سدرة المنتهى. كذلك النبي والرسول، النبي ينبأ يعني يخبر، يأتيه خبر السماء والرسول ينبأ. النبي مأمور بالبلاغ والرسول مأمور بالبلاغ، لكن الرسول أخص من النبي في أي شيء؟ في أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يحيي ما سبقه من شرائع. والدليل على أن الرسول والنبي كلاهما يبلغ ومأمور بالبلاغ قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. دلائل نبوة النبي كثيرة، منها حديث بحيرة الراهب لما دعا قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب في تجارة مع عمه أبي طالب، فدعاهم وأخذ يسأل النبي عن أشياء، فعلم أنه النبي الخاتم، فقال لعمه: ارجع ولا تذهب به إلى الشام، فلو رأته اليهود لا يبغونه شرا. فبحير الراهب قصته معروفة. كذلك حديثه مع حليمة، أقبلت بأتان ضعيف عشفاء وناقة يعني ضامر لا تكاد يعني لا تكاد ضرواها يبد بخطرة اللبن، وأتت في هزال وضعف هي وزوجها الحارس ومعها غلام صغير اسمه عبد الله لا ينامان من كثرة بكائه، فما أن حملت حليمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل ثدييها على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى جاء الحارس زوجها قال: أرأيت يا حليمة، لقد ذهبت إلى ناقتنا فإذا ضرعها حافل، فحلبت هذا الوعاء وأراها فشربت وشرب. ثم نظر إلى أتانه الضعيفة الهزيلة فإذا هي لا من القوة ومن الشدة شيئا عجيبا، فما ركبها حتى وجدها تسرع وتسبق الركب، وهي التي كانت سببا في تخلف الركب جميعا وهم مقبلون على مكة. فقال: يا خديجة، أرى والله أنك حملت بنسمة طيبة. قالت: وذلك هذا الذي أعتقده. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك من دلائل نبوته أن فاطمة سمعت الملأ من قريش وهم يقسمون لو أتى النبي محمد بينهم، لو أتى محمدا لا نقتلنه ونضربنه ضربة واحدة فلا يقوم منه. فقام فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم فحصبهم بحصباء من الأرض، فما أصابت أحدا منهم إلا خر يعني سقط رأسه وخرت كفاته على صدره ومات في يوم بدر. ما سلم إنسان أصيب في هذا اليوم من قتل في يوم بدر. فهذا من دلائل نبوته حينما قال: شاهت الوجوه وشاهت الوجوه وقتلت بالفعل. كذلك انشقاق القمر، كذلك تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، بكاء البعير ومعرفة لغته للنبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الشجر حينما كلم النبي الشجر كان أراد أن يقضي حاجته فذهب بعيدا فلم يجد شيئا يستتر به، فأشار إلى الشجرة تعالي فاقتربت منه وأخذت تخط في الرمال فجرها، وأشار إلى الثانية ثم استتر فيهما، ثم بعد أن قضى حاجته وأشار إلى هذه أنت بعدي فتبعت وهذه تخط في الرمال، والصحابة يرون ذلك. كذلك حنين الجزع بين يديه صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يفضل على يونس بن متى أو على موسى بن عمران، وأحاديث تقول أنا سيد ولد آدم، كيف التوفيق؟ نقول أنا سيد ولد آدم إنما جاء ذلك من باب البلاغ والإخبار الذي لا يجوز كتمه، وأما حديث النهي عن تفضيله عن يونس بن متى أو موسى بن عمران فذلك إذا جر هذا التفضيل إلى تنقص نبي من الأنبياء أو ازدرائه، فحينئذ يكون هذا النهي متوجها إلى هذا الذي يتسبب في تنقيص نبي أو احتقاره.